العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة. شلون ينقطع واحد إلى الله؟ يعني يقعد بالجامع مثلا؟
لا لا، يخلو قلبه ما يتعلق بالأمور المادية.
جميل جميل، خوش تصورات. خلينا نشوف بقى، نكمل الرواية. من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها، ومن أراد أن يرزقه الله من حيث لا يحتسب فليتوكل على الله. وأوحى الله إلى داود عليه السلام: من انقطع إلي كفيته، ومن سألني أعطيته، ومن دعاني أجبته. وأخيرا قال الإمام الصادق عليه السلام: إذا أراد أحدكم ألا يسأل الله شيئا إلا أعطاه، إذا أراد أحدكم ألا يسأل الله شيئا إلا أعطاه، فليقطع رجاءه من الناس وليصله به، فإذا علم ذلك منه لم يسأله شيئا إلا أعطاه. يعني هذا أنا اللي أفهمه الانقطاع. شلون هسه مثلا؟ خل نضرب مثال. إذا أنت أخوك رئيس الوزراء، أو ابنك رئيس الجمهورية، يعني عدة فد منصب كلش قوي، واحد من القريبين عليك أو من معارفك هو عنده منصب كلش قوي، أي قضية تواجهك مثلا، يوقفك المرور بالشارع أو يتهمونك بقضية قتل، طب يعني وقفك المرور بالشارع هاي قضية كلش بسيطة، يتهموك بقضية قتل هاي قضية جدا كبيرة، وقس ما بينهما، أول شيء قلبك وين يروح؟ يروح لهذا الشخص. هنا انقطع قلبك المن لهذا الشخص. هذا اللي قد يفهم من هذه الرواية، انه من انقطع الى الله يعني شلون كانما قفل، شلون احنا او بالتعبير الدارج قافل عقله بس على الله، اول ما يجي تفكيره وين؟ فلذلك النبي صلى الله عليه واله من كان نائم تحت شجرة واجا واحد بيده سيف، فالنبي وعى من شاف هذا، فهذا ايش قال للنبي؟ قال له: من يخلصك مني يا محمد؟ بس انا وياك، وانا بيدي سيف وانت كل شيء ما بيدك. النبي وين قلبه متعلق؟ فايش قال له؟ قال له الله. مو هو قال له من يخلصك مني يا محمد؟ قال له الله. فاجى هجم على النبي، عثر طاح السيف، اخذ النبي من عنده، قال له: من يخلصك مني؟ قال له: كرمك. قال له: روح. شاهدي أنا على أنه شوف النبي وين قلبه متعلق. لذلك الله سبحانه وتعالى أخذ يوسف من شكا المن، من شكا إلى هذا ساقي الملك، اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه. أنه انقطع إلى الله لو ما انقطع. زين هاي سهلة؟ سهل سهل، انت دا تنظر لها قضية سهلة، لكن مو سهلة مباشرة. احنا متعودين على هاي الامور الطبيعية وعلى العلاقات المادية هاي البياناتنا، وعلى مثلا انا هسه ما اخاف من نزلة السوق صاعدته كذا، ليش؟ لان عندي مثلا مدخل لي فد مبلغ من المال، او ما اخاف من عنده لان عندي كمية، او ما اخاف مثلا من واحد يحاكيني لان عندي ابوي او اخوي او غيره. هذه شوية شوية اذا واحد يعود ذهنه على أنه دائما لا يصير تعلقي بهذا. هذا قد يكون مثلا أخابره مغلق تليفونه، رحت خذوني للشرطة لولا، رحت تجرجرت لو ما تجرجرت، صح؟ مغلق تليفونه، أخذوا منه المنصب كذا كذا، فالإنسان يكون دائما يشك بهاي الوسائل ويخلي يقينه بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. هذا اللي يفهمه من الانقطاع إلى الله. رزقنا الله الانقطاع إليه إنه سميع مجيب. كان الكلام في المنهج الثاني من مناهج التفسير وهو لا منهج التفسير النقلي. وقلنا أن هذا المنهج فيه أربعة صور. ذاك المنهج كم صورة به؟ المنهج الأول المنهج العقلي 6. هذا المنهج به 4 صور. الصورة الأولى تقدمت أخذناها في الدرس السابق وهي تفسير القرآن بالقرآن. اليوم راح نأخذ الصورة الثانية من صور التفسير بالنقل وهي التفسير البياني للقرآن. شنو في أذهانكم التفسير البياني للقرآن؟ علم البيان هو هذا اللي هو العلوم الثلاثة اللي هنا البديع والمجاز العفو البديع والمعاني والبيان. فهذا كأنما ينظر إلى نواحي بلاغية التفسير، ينهج منهج يعني بلاغي. شلون ينهج منهج بلاغي؟ هذا المنهج سوى المصنف يذكر وهو هذا المعروف أنه يعني أول من ابتكره هو أمين الخولي اللي هو واحد من مشايخ الأزهر المصريين، وكان يعني في بداية النهضة العربية وسافر إلى ألمانيا وإلى إيطاليا وغيرها، وهناك تعلم هاي المناهج اللسانيات وغيرها من هاي المناهج الحديثة اللغوية. فمن إجا طبق هذا الأمر على القرآن وخرج بنتائج جيدة وأثر في طلبة كثيرين. فكان أبرز الطلبة اللي أثر بهم هو زوجته اللي زوجها بعدين اللي هي بنت الشاطئ عائشة بنت عبد الرحمن، اللي هم أبوها عالم من علماء الأزهر لكن هم في صعيد دمياط، فلذلك سمت نفسها بنت الشاطئ وكانت تكتب كتابات بليغة في زمانها أثرت يعني، وخرجت بتفسير جدا جميل اللي هو التفسير البياني راح يذكر المصنف. هذا المنهج البياني قائم على شنو؟ هذا يجي يقول الأصل عندي في معنى اللفظة من هو؟ كلام العرب لو القرآن. يقول الأصل عندي في معنى اللفظة هو القرآن. مثلا أي لفظة اختاروها؟ الحمد. لفظة الحمد يقول هو أمين أو هي عائشة بنت عبد الرحمن أو أصحاب هذا المنهج، لفظة الحمد هاي أنا ما أروح إلى معاجم اللغة وأشوف معناها شنو استعملتها العرب، لا، أجي إلى لفظة الحمد أشوفها بكل الآيات القرآنية. كم آية؟ 60 آية، 70 آية، 10 آيات، شقد استعملت هاي لفظة الحمد؟ فهنا أول قضية يسويها أنه يتتبع اللفظة في كل الموارد القرآنية. هذه أول خطوة. الخطوة الثانية يرى التركيب الذي وردت فيه اللفظة. هنا وردت مثلا هاي اللفظة فاعل، هنا وردت مفعول به، هنا وردت مبتدأ، هنا وردت خبر، هنا وردت تمييز، وهكذا يلاحظ كل التراكيب النحوية اللي وردت بها هاي اللفظة. جيد؟ بعدين ايش راح يدرس بالمرحلة الثالثة؟ يدرس السياق اللي جاءت به هذه اللفظة في هذا التركيب في هذا السياق. واضح؟ مثلا لفظة سويا، سويا شنو معناها؟ احنا ساعدنا شو اسمه بالمعاجم، ها؟ معتدل مو؟ او مع الشيء نذهب سويا، شنو يعني؟ يعني معا. فلفظة سويا مرة تعني معا ومرة ايش تعني؟ معتدل مو؟ ومرة تعني المساوي، صح؟ فهاي اللفظة عند شو اسمه عند من؟ عند المعاجم. اجى القرآن استعمل هاي اللفظة. اجى انا اشوف لفظة سوي كم مرة وردت في القرآن؟ وردت مثلا مرة واحدة او مرتين او ثلاثة. اجي اطلع عندني المرتين او ثلاثة اشخصن، اقول وردت في سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. جيد؟ هسه اجي اشوف هاي لفظة سويا شنو موردها؟ اجت شنو؟ مبتدأ، فاعل، كذا كذا، هاي اشخصن. بعدين اشوف السياق مال مجيئها حتى اخرج بنتيجه انه القران اول شيء يعني بهاي اللفظه المعاني 1 2 3، ثانيا القرآن استعمل هاي اللفظة في أغلب الموارد، مثلا استعملها فاعل، وفي موردين استعملها مفعول به، وفي مورد واحد استعملها مثلا مبتدأ. جيد، هسه أجي على سياقها. كان دائما السياق مثلا مركز على معنى المساواة، المعية يعني، يعني مع، واضح؟ حتى أخرج بمعاني استعمالها بالآيات. فخطوات، يجي أولا يحدد اللفظة وين موجودة، بعدين يحدد استعمالاتها بالتراكيب بالجمل يعني، بعدين يحدد استعمالاتها بالسياقات، ثم يخرج بنتيجة عن معنى هذه اللفظة. هذا الباب أو هذا المنهج طبقته يا عائشة عبد الرحمن، وطبق كثيرين، وخرج بنتائج مبهرة جميلة، أخرجت معاني القرآن يعني بصورة بهية. ليش؟ لأن اعتمدت فقط على القرآن، ما اعتمدت هذا الركام اللغوي اللي أنت لفظة واحدة مثلا قد تجي إلى معاجم اللغة تلقى بها 40 معنى، وتجي هنا تحير مثلا في القرآن، إنه مثلا إنما وليكم الله، أو وما كان لمؤمن يعني يتولى الكافرين كذا، تجي على معاجم اللغة تلقى 18 معنى المن للفظة الولي، فتحير في هذه الآية ايش استخدم يا معنى من دنيا 18، في هذه الآية ايش اختار. فهم هذا أصحاب هذا المنهج عزلوا الكون العرب هم أصل اللغة، واعتمدوا أن القرآن هو أصل اللغة، وتعبيرات القرآن أو استعمالات القرآن للألفاظ بالمعاني هي الأصل، من عندها ننطلق لنفهم التركيب ونفهم السياق لنخرج بتفسير الآية. هذا هو المنهج البياني. قال بعدين هو راح يعلق عليه تعليق، ايش يقول؟ يقول هذا قاعد تشوف انه من يختار اللفظة ويتبعها بكل القرآن، ويختار يتبعها كتركيب بكل القرآن، ويتبعها كسياق بكل القرآن. هذا التتبع على اساس اللفظة الوحدة في اي منهج تخليه؟ من اخلي لفظة وادور خواتها او مشابهاتها؟ موضوعي انا اختاريت لفظة الحمد ودورت كل الآيات اللي ورد فيها الحمد. جيد، فهو منهج موضوعي. زين، أنا من فسرت الحمد فسرته بالمعجم، لو بمن فسرته بالاستعمال القرآني، فيا منهج هذا، منهج تفسير القرآن بالقرآن. فيقول هذا المنهج عبارة عن مزاوجة بين المنهج الموضوعي ومنهج تفسير القرآن بالقرآن. قال التفسير البياني للقرآن: هذا المنهج الذي ابتكره حسب ما تدعيه الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، يا ابتكره أستاذها الأمين الخولي المصري. شنو هذا المنهج؟ عبارة عن استقراء اللفظ القرآني في كل مواضع وروده في القرآن للوصول إلى دلالته. شوف على دلالته، هاي خلي جواها خط واكتب فوقها يعني إلى معناه، وإذا تريد نضيف وياها بغض النظر عن المعاجم اللغوية. يعني ما يعرف معناه من خلال المعاجم، لا، يعرف معناه من خلال استعمال القرآن. عبارة عن استقراء اللفظ القرآني في كل مواضع وروده للوصول إلى دلالته، وعرض الظاهرة الإسلوبية على كل نظائرها. يعني هنا أنا من استعملها بالتعجب، استعمله بجملة تعجب، هنا استعمله بجملة مبتدأ وخبر، هنا استعمله بجملة مثلا تشبيه، وهكذا. وعرض الظاهرة الأسلوبية على كل نظائرها في الكتاب المحكم، وتدبر سياقها الخاص في الآية والسورة، ثم سياقها العام في المصحف كله، التماسا لسره البياني. قاعد تشوفه يفعل كل القرآن من أجل كل القرآن. وصحيح هو ما كنت تفسير كامل على وفق هذا المنهج، لأن صعب، هو هسه ما يقدر يفسر كل القرآن، لكن ممكن به القابلية. بس شو يحتاج جهود كبيرة يعني. هذا أنت تتبع اللفظة وتتابعها بكل الاستعمالات القرآنية. يعني أنت الآية مثلا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، أربع كلمات، هاي لازم كم مرة تبحثها؟ تبحثها أربع مرات. ليش؟ لأن عندك أربع ألفاظ. فهاي الآية تفسرها مرة من جهة الحمد، ومرة من جهة اسم لفظ الجلالة، ومرة من جهة الرب، ومرة من جهة لفظ العالمين. فشوف شقد قاعد يصير جهد. انه تتبع كل لفظ من هاي الالفاظ وتعيد العمليه 4 مرات على جمله جدا صغيره. وحاصل هذا المنهج يدور على ضوابط 4 او يقوم على يعني اسس 4 اسس. الاساس الاول التناول الموضوعي لما يراد فهمه من القران، ويبدا بجمع كل ما في الكتاب المحكم من سور وايات في الموضوع المدروس. 2 او باء ترتب الايات فيه حسب نزولها. ليش حسب نزولها؟ يقول لان اكو يعني اكو اسباب للنزول تتحكم في استعمال اللفظه، اكو ظروف زمانيه ومكانيه تتحكم في استعمال القران للفظه. مثلا الا تنصروه فقد نصره الله، فقد نصره الله هنا هاي كلمه النصره استعملها بيا سياق، سياق انه ما امنت بي. بينما مثلا واذ قال عيسى للحواريين من انصاري الى الله، هنا استعملها بيا سياق، سياق من يتبعني، هنا من يؤمن بي، هنا من يتبعني. واكو اختلاف بين السياقين لولا، اكو اختلاف بين زماني الاستعمال لولا. فهنا نشوف يعني يروح يدقق على هاي القضايا. ترتب الآيات فيه حسب نزولها لمعرفة ظروف الزمان والمكان، كما يستأنس بالمرويات في أسباب النزول من حيث هي قرائن لابست نزول الآية، دون أن يفوت المفسر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزلت فيه الآية. 3 أو جيم فهم دلالات الألفاظ. في فهم دلالات الألفاظ شو يسوي؟ يقدر أن العربية هي لغة القرآن لا لغة العرب، حتى يصير المرجعية مالته في معرفة المعنى منه القرآن وليس لغة العرب مو المعاجم. فتلتمس الدلالة اللغوية الأصلية التي تعطيها حس العربية للمادة في مختلف استعمالاتها الحسية والمجازية. منين تلتمس؟ من القرآن. ثم يخلص للمح الدلالة القرآنية بجمع كل ما في الكتاب في القرآن من صيغ اللفظ وتدبر سياقها الخاص في الآية والسورة وسياقها العام في القرآن كله. أخيرا وفي فهم أسرار التعبير يحتكم إلى سياق النص في الكتاب المحكم، ملتزمين ما يحتمله نصا وروحا، ويعرض عليه أقوال المفسرين فيقبل منها ما يقبله النص. بعد ما يكمل ويطلع بالمعنى يجي هسه يقول تعالوا شوفوا أيدني من المفسرين فلان وفلان وفلان، بس هم توصلوا لها مثلا بالمنهج النقلي عن الروايات، أو توصلوا لها بالمنهج المعتمد على النحو، أو توصلوا لها بالمنهج المعتمد على العقل، أو بالمنهج المعتمد على الفلسفة. هذا وصلوا لها النتيجة وأنا وصلت لها بهذا المنهج، فإذا فهمي وفهم غيري وصل إلى نتيجة واحدة لو ما وصل، فهذا يؤيد منهجي ويؤيد نتيجتي، لأن توصلها غيري مو نتيجة غريبة جبتها أنا، فإذا منهجي صحيح أو مو صحيح. هذه خلاصة هذا المنهج الذي ابتكره الأستاذ الخولي المصري، واقتفت أثره تلميذته بنت الشاطئ، فخرج من هذا المنهج كتاب باسم التفسير البياني للقرآن الكريم في جزئين. تناول تفسير السور الآتية في الجزء الأول، سورة الضحى والشرح والزلزلة والنازعات والعاديات والبلد والتكاثر، كما تناول في الجزء الثاني تفسير السور الآتية: العلق والقلم والعصر والليل والفجر والهمز والماعون. ولا شك أنه نمط بديع بين التفاسير، بديع يعني مبتدع جديد لم يوجد مثله، إذ لا يماثل شيئا مما ألف في القرون الماضية. ماكو في التفسير إجا على وفق هذا المنهج، أكو نتف، أكو بعض الإشارات البلاغية، لكن يتتبع اللفظة بكل القرآن ماكو هذا. أيوة ذكر، هو منهج جديد وصعب، قلنا صعب، ففسرت بس هذا، أنت يعني جزئين فسرت بس ذن السور، فيحتاج لجهد يعني مو سهل. ولا شك أنه نمط بديع بين التفاسير، إذ لا يماثل شيئا مما ألف في القرون الماضية من زمن الطبري اللي متوفي لمتى؟ 310. ليه زين ذكر الطبري؟ زين مو تفسير العياشي قبله، العياشي ميت بال 270، مو تفسير فرات الكوفي قبله، مو تفسير الفراء قبله، مو تفسير الزجاج قبله، هواي تفسيرات قبله. ها ها لا لا تفسير جامع سنت. هذا يعني أو أول تفسير جامع كامل في كل القرآن، ومعتمد على النقيل ومعتمد على اللغة وبي مناهج كثيرة. يعني تفسير الطبري اللي هو جامع البيان، يعني أول تفسير وصل لنا فسر كل الآيات من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى سورة الناس. فمن ذاك الزمان إلى هذا الزمان ما أجى تفسير مثله، يعني بهالجمع، وما أجى تفسير يشابه تفسير بنت الشاطئ. يقول ولا شك أنه نمط بديع بين التفاسير، إذ لا يماثل شيئا مما ألف في القرون الماضية من زمن الطبري، قلنا المتوفى 310، إلى العصر الأخير، يعني إلى عصرنا هذا الذي عرف فيه تفسير محمد عبده وتفسير المراغي اللي راعوا بعض الجوانب البلاغية. فهذا النمط لا يشابه التفاسير السابقة غير أنه لون من التفسير الموضوعي. ليش؟ لأن يأخذ لفظه ويجيب كل استعمالاتها في القرآن. وتفسير للقرآن بالقرآن ثانيا، ليش؟ لأن ما يعتمد أي مصدر في معرفة معنى اللفظة إلا القرآن. والنقطة البارزة في هذا النمط هو استقراء اللفظ القرآني في كل مواضع وروده في القرآن. وبعبارة أخرى، يهتم المفسر في فهم لغة القرآن، يعني أفق هذا المنهج، في فهم لغة القرآن بالتتبع في جميع صيغ هذا اللفظ الواردة في القرآن الكريم، ثم يخرج من ضم بعض إلى بعض بحقيقة المعنى اللغوي الأصلي. وهو لا يترك هذا العمل حتى في أوضح الألفاظ. يعني هاي بسم، هاي الباء والبسملة أو الابتداء بسم، هاي يقول هم أبحثها. ليش؟ لأن يقول كل كلمة في القرآن لها علاقة بكل ما في القرآن، فحتى الألفاظ الواضحة يقول أنا أبحثها. ليش؟ لأن أولا قبلي ما بحث هذا الأمر حتى أنا أكتفي ببحوثهم، وثانيا منهجي به خصيصة ما موجودة بالبقية. وهي لا يعني قريب منها. أحسنت، عندي الأصل في معنى اللفظة من هو القرآن. يقول غيري ما حد اعتمد هذا المنهج. الأصل عندهم في معنى اللفظة منه كلام العرب أو اللغة، بينما أنا القرآن. فبما أنه ما حد اشتغل هذا الشغل، فهذا يقع علي من يقع علي أنا اللي أتبع هذا المنهج. ففي كل لفظة كن أبحث هذا الأمور. يهتم المفسر في فهم لغة القرآن بالتتبع في جميع صياغ هذا اللفظ الواردة في القرآن الكريم، ثم يخرج من ضم بعض إلى بعض بحقيقة المعنى اللغوي الأصيل. وهو لا يترك هذا العمل حتى في أوضح الألفاظ. مثلا تتبع أو تتبع في تفسير قوله سبحانه ألم نشرح لك صدرك، كل آية ورد فيها مادة الشرح بصورها، مثلا ألم نشرح، شرحنا، مثلا يشرحون، كذا، كل الصيغ يجيبها. أو كل آية ورد فيها مادة الصدر، نشرح لك صدرك، أو كالذي مثلا يصعد في السماء صدره حرجا، كذا بصيغه المختلفة. وهكذا في كل كلمة حتى وإن كان معناها واضحا عندنا، لكنه لا يعتني بهذا الوضوح. ليش قلنا لا يعتني بالوضوح الموجود عن الآية؟ لأن هذا الوضوح منين جاي؟ مصدر القرآن أو مصدر اللغة؟ مصدر اللغة. فهذا الوضوح اللي عندك ما يكفيني. ليش؟ لأن أنت ماخذه من مصدر آخر، مو من القرآن ماخذه. لكنه لا يعتني بهذا الوضوح، بل يرجع إلى نفس القرآن ثم يطبق عليه سائر الضوابط من تدبر سياق الآية وسياق السورة وسياق الآية العام في القرآن كله. زين، هذا هسه لحد الآن أمر بديع وإيجابيات هذا النوع من التفسير. والذي يؤخذ على هذا النوع من التفسير أنه أمر بديع قابل للاعتماد، غير أنه لا يكفي في تفسير الآيات الفقهية بلا مراجعة السنة. ليش؟ لأن استعمالات القرآن في بعض الألفاظ خصوصا في الموارد الفقهية لا يمكن فهمها إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. إطلاقات القرآن لا يمكن فهمها إلا من خلال تقييدات النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا تعميمات القرآن لازم نرجع بها، مثلا أقيم الصلاة، أنت من ترجع لكل لفظة الصلاة بالقرآن راح تعرفها أنه هاي الصلاة، بس إيش قد عددها، شنو شروطها، شنو أوقاتها، شنو كذا، هذا إيش تحتاج به، تحتاج به إلى السنة. فالاعتماد عليه فقط إيش يوقعنا، يوقعنا في مشكلة عدم إمكان تفسير بعض الآيات. فإذا لازم نعتمد عليه، وإذا أغلق الباب علينا فيه نرجع علما إلى مناهج أخرى، سواء منهج النقل بالسنة، منهج النقل من أقوال العرب، وهكذا. يقول هنا: والذي يؤخذ على هذا النوع من التفسير أنه أمر بديع قابل للاعتماد، غير أنه لا يكفي في تفسير الآيات الفقهية بلا مراجعة السنة. ليش؟ لأن الآيات عمومات، وإيش تحتاج؟ تحتاج مخصصها أو مطلقات فيها مقيدها أو مجملات فيها مبينها. نعم، هذا النمط من التفسير يغني عن كثير من الأبحاث اللغوية التي طرحها المفسرون، لأن المفسر في هذا النمط يريد أن يستخرج معنى اللفظ من التدبر في القرآن الكريم أو في النص القرآني. نعم، معاجم العربية وكتب التفسير تعينه في بداية الأمر، لكن بعدين حتى يبلور المعنى راح يأخذها من المعاجم. يقول ليش زين هذا يغنينا عن كثير من الأبحاث؟ يقول هذا النمط يغني عن كثير من الأبحاث اللغوية. إيه، فليش راح شلون راح يغنينا يعني؟ مو بالنتيجة، ما أريد النتيجة، أريد ليش راح يغنينا عن؟ لا لا لا. لا لا، لأن البحث اللغوي عند المفسرين اللي ما يعتمدون هذا المنهج راح يروحون لمن؟ يروحون للمعاجم. زين، بالمعاجم قلنا عندك لفظة واحدة مثلا قد يذكر لها 18 معنى، لفظة ثانية مثلا عرفان دورت على معانيها لقيت 40 معنى لها، فهذا المفسر من تنذكر لفظة وبيها معاني كلش هواي، من يجي يخلي هاي اللفظة في القرآن، مثلا لفظة مسح، من معاني المسح هو الغسل، مو؟ فتجي العرب تستعمل كلمة مسح في الغسل، وتستعمل كلمة مسح في السير السريع، وتستعملها في امرار الماء على الأجسام، وتستعملها في يعني امرار اليد على الأشياء يعني الموجودة في الخارج وغيرها. هنا ايش ذكر؟ شوف ايش دخلنا هذا المفسر، دخلنا في بيان هاي اللفظه عند العرب معانيها، وبعدين قال راح يجيب لنا المرجح اللي يرجح به معنى واحد، وهذا المرجح همين اما يجيب كلام من العرب اخر او يجيب كلام من القران. فشوف بحث ايش طوله ايش عرضه، هذا كله ما يحتاجه اللي يبحث وفق المنهج البياني. ليش؟ لان مرجعيته مو اللغه، مو هاي المعاني المتكثره، مرجعيته شنو؟ الاستعمال القراني. فهذا البحث اللي يعني هالحجم هذا كل هذا يطرحه، قد يقرأ يفتح له الباب حتى يفهم بعض الألفاظ القرآنية لكي يبحث عنها في القرآن، لكن يعتمده لو ما يعتمده ما يعتمده. نعم، هذا النمط من نعم. إيه، ما استعمل كلام العرب، هو اجى للقرآن. القرآن شنو استعمل هاي اللفظة هنا؟ قلنا مثلا لفظة سويا، شو استعملها؟ بيا معنى انت تفهمها من خلال السياق، فتمثل لها بشرا سويا. هنا بشرا سويا يعني شو يقصد؟ معاها بشر، معاها بمعنى المعية، هاي السوية بمعنى السوية، بمعنى الاعتدال، لو بمعنى المساوي. فشنو السياق؟ شو تفهم منه؟ فتمثل لها بشرا سويا. تجي لآيات أخرى مثلا تقول الله ليه يعني ما تحضر الآية، ليش ما يرسل ملائكة أنبياء؟ شو يقول لهم القرآن؟ ولو جعلناه الرسول ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني شنو؟ يعني مستوى الخلقة. فإذا بما أنه هنا نستعمل المستوي، فإذا بهاي الآية شو يقصد بشرا سويا؟ يقصد مستويا كبشر، وضح؟ فهنا اعتمدت عليه من على كلام العرب لو على الاستعمال القرآن. يقول نعم هذا النمط من التفسير يغني عن كثير من الأبحاث اللغوية التي طرحها المفسرون. لماذا يغني؟ لأن المفسر في هذا النمط يريد أن يستخرج معنى اللفظ من التدبر في النص القرآني. نعم قد يروح المعاجم اللغة في بعض الأحيان أو عند بداية بحثه عن اللفظة، بس حتى شنو؟ حتى يتصور المعاني الموجودة. هسه مثل ما قلنا معنى تسويا بها ثلاث معاني، فهو بس يتصور المعاني، بس يجي للاستعمال القرآني يشوف وين بيا معنى استعمله. نعم معاجم العربية وكتب التفسير تعينه في بداية الأمر زين، وربما يوجد في روايات أهل البيت في مواضع هذا النوع من النمط، وهو الدقة في خصوصيات الآية وجملها ومفرداتها. يقول إذا راجعنا روايات الأئمة راح نلقى الأئمة يدققون في بعض الألفاظ أو في بعض حروف الألفاظ، ويستعينون على تعيين معانيها منين؟ من القرآن. قال هاي الأمثلة. أولا روى الصدوق بإسناده عن زرارة قال، زرارة يقول قلت لأبي جعفر عليه السلام ألا تخبرني من أين علمت وقلت أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ ليش هذا أجل السؤال في ذهن زرارة؟ لسببين. الأول أنه السنة إيش قاعد يسوون؟ السنة يمسحون كل الرأس، خلي إذا أصبعه هنا ويمسح كل الرأس. ليش؟ يعني عندهم هاي الباء زائدة ما لها أي معنى، مو تبعيضية، واضح؟ والرجل مغسولة بعد، زين إذا مغسولة تغسل بس ظاهرها؟ لو تغسلها كلها جيد. فهذا السبب الأول بوجود هاي الشبهة عنده. والثانية أنه الروايات الموجودة تقول يمسح الرأس كله وتمسح تغسل الرجل كلها، واضح؟ فهنا اجى زرارة يقول للإمام علمنا حتى نرد عليهم أنه ليش احنا نمسح بعض الرأس ونمسح بعض الرجل. قلت لأبي جعفر عليه السلام ألا تخبرني من أين علمت وقلت أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك عليه السلام فقال يا زرارة قاله رسول الله ونزل به الكتاب من الله عز وجل. شلون نزل به الكتاب؟ لأن الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم. فهنا لفظة الوجه وين تنطلق؟ على الرأس كله أم فقط على هذا الجزء؟ ها؟ على هذا الجزء المواجه للناس، مو؟ فاغسلوا وجوهكم، فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل. ثم قال واغسلوا أيديكم، هم أطلقها؟ لو حددنا إذن بالوجه ما حدد، جيد؟ باليدين ليش بالوجه ما حدد؟ ها لأن الأطلاق واحد صح؟ بينما اليد لها أطلاقات، فش خله؟ خلى إلى المرافق، يعني يريد المعنى مال اليد هذا، ليس هذا ولا هذا، واضح؟ فهنا الله سبحانه وتعالى في المورد الذي ليس فيه شك وفيه معنى واحد أطلق الكلام ولم يقيد، في المورد الذي فيه شك وفيه أكثر من مورد سوى خصص الكلام قيده. ثم قال وأيديكم إلى المرافق، فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين. ثم فصل بين الكلامين. هل سنتهى ذاك الكلام مال الغسل؟ أجانا أمر جديد وهو وامسحوا برؤوسكم. هسه ذاك امر، هذا امر جديد، وامسحوا هذا فصل بين ذنيش برؤوسكم. فعلمنا من هذا الكلام ان المسح ببعض الراس. ليش؟ لمكان الباء، لوجود الباء اللي ايش تعني عند اللغويين؟ تعني التبعيض، لمكان الباء، او حتى بالاستعمال القراني فاضربوه ببعضها. فالباء هاي شد يعني على الجزئية، على التبعيض. ثم وصل الرجلين بالرأس. قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو وأرجلكم. هاي الواو عطفة الرجلين على من؟ على الرأس، من جهة المسح ومن جهة التبعيض. وامسحوا برؤوسكم، علمنا من هذا أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء. ثم وصل الرجلين بالرأس، فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح أيضا على بعضهما. فالإمام هسه يخبر زرارة شي يقول له، يقول له ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس ولكنهم سووا فضيعوه. هذا مثال على تدبر الإمام بمن باستعمالات اللفظ القرآني وسياق اللفظ هذا. واضح؟ هو بعد هي الباء شلون العلا تدل على الاستعلاء والفي تدل على الظرفية، هي الباء صارت للتبعيض، هي استعملت في الكلام تدل على كلمة يعني على معنى البعضية. اثنين، روى الكليني بسند صحيح عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن التيمم، سئله يعني قال له التيمم منين يبدي، شلون نتيمم، فتلا هذه الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قال فامسح على كفيك من حيث موضع القطع. يقول له الغسيل وين؟ إلى المرافق. بينما التيمم اللي هو مطلق مو، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بأيديكم منه مو، بوجوهكم وأيديكم منه. هنا أيديكم أطلقها القرآن لو ما أطلقها؟ شوف الآية هنا عندنا، فلم وإن جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يعني يقصدوا الصعيد التراب، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه مو، الوجوه مطلقة والأيدي مطلقة. شنو المقصود بالأيدي؟ سئلوا الإمام، الإمام استدل بمن؟ بآية السارق والسارقة على أن المقصود باليد هو محل القطع مال السارق والسارقة. زين هنا أنا مو راح يجينا إشكال، إحنا مو قبل درس قلنا القرآن قيد قطع اليد وين؟ بالأصابع وليس موضع الزند. يقول هنا أنا الإمام جاوب على العموم، جاوب على شلون أنه عند الناس أن القطع منين؟ من الزند. فأنت امسح بالتيمم مما يعرف بموضع القطع عند الناس اللي هو الزند. واضح؟ قال هسه أعيد هالرواية، روى الكليني بسند صحيح عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن التيمم، يعني وين حد اليد اللي نمسح بها، فتلا هذه الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فالغسل إلى المرافق والمسح منين؟ من حد القطعي. قال فامسح على كفيك من حيث موضع القطع، فقد استظهر الإمام في التيمم كفاية المسح على الكفين بحجة أنه أطلق الأيدي في آية السرقة والتيمم لم وآية السرقة والتيمم ولم تقيد بالمرافق، إذ قال سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، امسحوا أيديكم مطلقة، والسارق والسارقة اقطعوا أيديهم هم مطلقة. بالسارق والسارقة وين؟ هذا عند الناس حد الزند مو، فكذلك هنا هم حد الزند بالمسيح. زين هنا يعلق هو يقول وأما التعبير عن الزند بموضع القطع، الزند هذا مو المعنى المعروف عندنا هذا زند، لا هذا الزند. وأما التعبير من قبل الإمام عن الزند بموضع القطع مع أنه ليس موضع القطع عند السرقة كما مر، فإنما هو لأجل إفهام مبدأ المسح بالتعبير الراسخ المعروف عند الناس ذاك اليوم. يعني شلون قلنا البارحة اسمها هاي الآية مال إنما جزاء الذين يحاربون، هذه المعروف عنها شو نسميها؟ آية الحرابة. فكذلك من تقول الواحد موضع القطع وين؟ قطع السرقة هنا له. فالإمام جاوب على المصطلح العام المعروف، مو معناها أنه الإمام يقول القطع من الزند. وأما التعبير عن الزند بموضع القطع مع أنه ليس موضع القطع عند السرقة كما مر، فإنما هو لأجل إفهام مبدأ المسح، يعني منين يبدأ المسح بالتيمم، بالتعبير الراسخ بواسطة التعبير الراسخ ذلك اليوم، أي موضع القطع عند القوم. هذا مثال ثاني على تدبر الأئمة سلام الله عليه في معاني الألفاظ وإخراج معاني جديدة. ثلاثة، سأل أبو بصير أحد الصادقين عليهما السلام هل كانت صلاة النبي إلى بيت المقدس بأمر الله سبحانه أو لا؟ قال الإمام نعم، ألا ترى أن الله تعالى يقول وما جعلنا، فهنا جعلنا يعني منو اللي جعل، منو اللي أمر، الله سبحانه. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. هاي ايش قد هسه صار عندنا التسجيل؟ 40 دقيقة. يلا عود ردنا نكمل المنهج الثاني، المنهج الصورة الثالثة إن شاء الله نتركها. وبذلك يتضح أن هذا المنهج منهج جميل، منهج عظيم إذا طبق على كل القرآن، ومجهد، لكنه يخرج بنتائج جدا عظيمة وجدا فاعلة. نسأل الله أن يقيض من يكتب هذا التفسير. وخلوها الفكرة في أذهانكم، كثير من العلماء لم يكن يعني مخلي فكرة في ذهنه أنه يصير عالم، ولم يكن في ذهنه أن يكتب كتابا معينا كذا. أكو بيهم بعضهم سئلوهم على سؤال سووا كتاب، أكو بيهم سئلوهم سوونا كتاب على غرار كتاب سووا كتاب. فهسه احنا نسأل الله لكم أن يقيض منكم أحدا ليفسر القرآن على وفق هذا المنهج، ولكن هسه جزءين كلين إن شاء الله يكون واحد منكم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
خلوا الفكرة في أذهانكم، في يوم من الأيام حاولوا تسوون تفسير بياني.